بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. قال: مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود. وجاء أنه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الوطأ. رواه مسلم. ومن جملته الوطأ فيما فوق الإزار، فتعارضا فيه، فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل، لأن الأصل في المنكوحة
لأنه الأصل في المنكوحة
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. قال: قوله فتعارض فيه أي وإن لم يمكن الجمع وإن لم يعلم التاريخ، فنتوقف عن العمل بواحد منهما إلى ظهور المرجح، وهو الاحتياط عند البعض وأصالة الحل عند البعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ومن جملته، يعني إلى آخره، الوطأ فيما فوق الإزار. تقدم الكلام على هذا. قوله رحمه الله تعالى: فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل، لأنه الأصل في المنكوحة. فقال صاحب الحاشية: قوله فتعارضا فيه أي ولم يمكن الجمع، ومعنى هذا أنه إن أمكن الجمع فالمصير إليه كما تقدم. قال: ولم يعلم التاريخ كذلك. إذا علم المتقدم من المتأخر صرنا إلى النسخ، لكن إذا لم يستطع الجمع ولم يعلم كذلك المتقدم من المتأخر فماذا نصنع؟ يقول: فنتوقف عن العمل بواحد منهما إلى ظهور المرجح. إلى ظهور المرجح. وقوله إلى ظهور المرجح مفهومه أننا أول ما نعمل بين الأحاديث أو الأدلة التي ظاهرها التعارض، أننا أول ما نصنع أن نجمع بينهما إن كان الجمع إمكان، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فإن لم يستطع الجمع لكونهما، لكون التقابل أو التعارض بينهما تعارض الضدين، فينظر حينها إلى المتقدم من المتأخر فيحكم به أي بالنسخ. فإن لم، ورأينا كذلك التعارض قائم، نرجع وننظر في القرائن والمرجحات، ننظر في القرائن والمرجحات، فنرجح ما كان راجحا بالمرجحات وندع ما لم يكن كذلك. يعني مثلا حديث في الصحيحين وعليه عمل جماهير العلماء، آخر دونه في الصحة ودونه كذلك في العمل، فتكون من المرجحات ماذا؟ العمل بما كان عليه، بما كان ماذا؟ مرجحا بهذه المرجحات. فإن لم يكن توقفنا. ثم إن احتاج أو احتاج المجتهد إلى العمل بأحد الأمرين، ماذا يصنع؟ يعني يحتاج العمل بأحد الأمرين، مثلا قيل أو تعارضت عند مجتهد الصلاة، صلاة تحية المسجد مثلا عند أو قبل غروب الشمس، قبل المغرب. تعرف من أهل العلم من يقول لا يصلي، ومن أهل العلم يقول ماذا؟ من يقول أنه يصلي. فماذا يصنع ها هنا؟ لا بد أن يعمل بأحد الأمرين، لا يستطيع أن يبقى قائم ولا أن يبقى ماذا؟ لا بد أن يعمل أحد الأمرين. فماذا يصنع في هذه الحالة؟ كما سمعتم يعمل الأحوط. إذا اشتبهت عنده الأمور يعمل ماذا؟ الأحوط والأبرأ للذمة، فما كان فيه براءة للذمة عمل به، وما لم يكن كذلك لا يعمل به. عند ماذا؟ عند عدم وجود شيء من المرجحات يعمل بالأحوط، لأن الأحوط فيه إبراء للذمة، فيه إبراء للذمة. قال رحمه الله قوله فتعارض فيه، أي ولم يمكن الجامع ولم يعلم التاريخ، فنتوقف عن العمل بواحد منهما إلى ظهور المرجح، بمعنى إذا ظهر المرجح عمل به. قال وهو الاحتياط عند بعض. ما هو الاحتياط؟ أي التوقف. وهو الاحتياط عند بعض أي التوقف. قال وأصالة الحل عند البعض، أي وأن البعض يقول التوقف معناه نرجع إلى أصالة الحل، إذ الأصل في الزوجة حل الاستمتاع بها، فنرجع إلى هذا الأصل عند الإشكال، عند الاشتباه نرجع إلى الأصل. وعند آخرين قول الأصل ماذا؟ المنع، تغليبا لجانب الحظر على جانب ماذا؟ الإباحة، وهذا هو الأظهر لأنه أحوط. عند الاشتباه نغلب جانب ماذا؟ الحظر. لماذا نغلبه؟ لأن في تغليبه والعمل بمقتضاه إبراء للذمة، لأنك تكون بين إما أن تفعل المحظور وإما أن تفعل المباح، فماذا تصنع؟ ما هو الأحوط؟ الأحوط أن تبرأ، أن تبرئ ذمتك بالترك، أن تبرئ ذمتك بالترك، وهذا من هذا الباب. فضل.
قال قوله لأنه الأصل إلى آخره. قال فيستصحب عند الشك في التحريم. وأما
عند الشك في التحريم يستصحب، يستصحب ماذا؟ الأصل. لكن كما ذكر ها هنا تعارض الآن الأصل مع ماذا؟ مع قاعدة أخرى. ما هي القاعدة الأخرى؟ قاعدة الأحوط، قاعدة إبراء الذمة. فأيهما يقدم؟ كما سمعتم يقدم في هذه الحالة الأحوط وبراءة الذمة، لأن في العمل به إبراء للذمة. واضح يا جماعة؟ طيب تفضل.
قال وما ذكره الشارح من الخلاف سهو منه، فإنما فوق الإزار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء. قال النووي في شرح مسلم بل حكى جماعة كثيرة الإجماع عليه. قال نعم التعارض في الحديثين المذكورين في الاستمتاع بغير الوطأ فيما تحت الإزار. قال فإن الأول يحرمه والثاني يجوزه. قال فرجح بعضهم كالشافعي تحريمه احتياطا، وبعضهم كأبي حنيفة حله، لأن الأصل في المنكوحة كذا في الحاجة.
طيب كما تقدم، يعني الإشكال في ماذا؟ فيما تحت الإزار، وهذا بناء على ماذا؟ على صحة حديث معاذ. واضح يا جماعة؟ وأما على ضعف حديث معاذ فما عندنا إلا حديث من؟ إلا حديث أنس. بقي هل حديث أنس مفاده ونستفيد من أن للرجل أن يتمتع بامرأته الحائض بكل شيء إلا الجماع، بمعنى أنه هل له أن يدنو من مكان الحظر؟ قال علماء رحمهم الله تعالى ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى حال الإنسان وقوة ماذا؟ قوة شهوته. فإن كان يملك ذلك ويبعد عن موضع الخبث فلا بأس لعموم الحديث، وإلا فإن الأحوط بل قد يكون الواجب ألا يقترب. وعلى هذا تدل الأحاديث الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كما وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها وأيكم أملك لإربه، أي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة من نساء أمرها بأن تأتزر ثم يجامعها بما فوق الإزار، كما جاء في حديث عائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص،
فيخص
العام بالخاص، كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما تقدم.
طيب، فالأول عام فيما سقت السماء العشر، عام أي في الذي، والذي من ألفاظ العموم، فمفهومه أن كل ما سقت السماء ففيه ماذا؟ العشر، قل لا أو كثر. ثم الحديث الآخر الذي هو حديث ابن عمر، يعني الحديث الآخر حديث أبي سعيد، حيث أول حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث الآخر حديث أبي سعيد أيضا متفق عليه، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. دل الحديث على أن فيما دون هذا المقدار ليس فيه ماذا؟ صدقة، فيكون مخصصا لماذا؟ الحديث الأول، يكون مخصصا للحديث الأول. الحديث الأول قل أو كثر، فيخرج منه ماذا؟ ما قل على الخمسة الأوسق، ما زاد على الخمسة الأوسق خمسة أوسق فما فوق ففيه ماذا؟ فيه الزكاة كما تقدم. تفضل.
قال صاحب الحاشية،
واضح يعني معنى هذا من أنواع التعارض أن يتعارض حديثان أحدهما عام والآخر ماذا؟ خاص. ماذا نصنع؟ نجمع بينهما بحمل ماذا؟ بحمل العام على الخاص، أو بتخصيص بعض أفراد العام بسبب ذلك المخصص. تفضل.
قال صاحب الحاشية، قوله فيما سقت السماء هو شامل لخمسة أوسق ولما دونها. قال والمراد من السماء المطر أو السحاب أو الفلك. قال وقوله العشر أي يجب إخراج عشر ما يحصل منه للفقراء فيقصر.
نعم، الفقراء وغيرهم من أصناف الزكاة. تفضل.
قال فيقصر هذا الحديث على خمسة أوسق ويخرج
فيقصر
هذا الحديث على خمسة أوسق.
نعم.
ويخرج ما دونها عن الحكمة،
عن حكمه أي بحديث أبي سعيد، لأن حديث أبي سعيد خصص عموم حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. قال إن يمكن ذلك. قال مثاله حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، ما حديث ابن ماجة وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما. قال فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. قال مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. قال وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات. فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا، والراجح أنها تقتل.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وإن كان كل واحد منهما أي من الدليلين عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، أي خصوص هذا مع عموم الآخر، يخص العموم بذلك الخصوص والعكس. مثل له بحديث ماذا؟ إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. إذا بلغ الماء قلتين، الماء عام قلتين، فإنه لا ينجس. هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوقه أن الماء إذا كان بلغ القلتين فإنه لا ينجس ولو تغير، واضح. ومفهوم أنه ما دون القلتين فإنه ماذا؟ فإنه ينجس وإن لم يتغير. واضح. مع حديث ابن ماجه وغيره على صحته، وإلا في حديث فيه ضعف، لكن الإجماع قام على مقتضاه. الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فقوله الماء لا ينجسه شيء، الماء عام، وقوله لا ينجسه شيء عام، قل ذلك الماء أو كثر. ثم قال إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فمفهومه أنه متى ما تغير الماء، وجاء في بعض الروايات بنجاسة تحدث فيه، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه، فلو تغير الماء ولو كان كثيرا بحدوث نجاسة فيه، ولو زاد على القلتين فتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإن الماء يكون ماذا؟ نجسا. واضح أم لا؟ فظاهرهما أن عموم هذا مع عموم الأول ظاهرهما التعارض، إذ هذا يقول إذا تغير قل أو كثر ينجس حيث بأمامه، والحديث الأول يقول إذا كان فوق القلتين لا ينجس، ينجس لا ينجس، بينهما ظاهرهما ماذا؟ التعارض. فما الجامع؟ قالوا يحمل عموم هذا على خصوص هذا. ما هو العموم؟ في قوله إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، عام، إذا بلغ القلتين لا ينجس، فيحمل على خصوص هذا، إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، ينتهي الإشكال. بقي ماذا؟ بقي الماء لا ينجسه شيء قل أو كثر، يحمل على ماذا؟ على خصوص الأول، أي لا ينجسه شيء إذا بلغ القلتين فما فوق، أما دون ذلك فإنه يتنجس ويكون عرضة لماذا؟ للنجاسة. هذا جمع من الجموعات، وغيرهم يعني وغيرها والعلماء جموعات أخرى قد ذكرت في بعض دروسنا في الفقه. تفضل.
قال صاحب الحاشية قوله عاما من وجهي باعتبار التعارض به.
طيب عفوا، قوله رحمه الله تعالى فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر، أي ليس بينهما تداخل عموم وخصوص، قال احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه. مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث الصحيحين أي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. يعني الحديث الأول من بدل دينه فاقتلوا، عام، هكذا أم لا؟ عام، سواء كان تبديل دينه، سواء كان ذلك المبدل لدينه ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة، شيخا أو ماذا، أو شابا، من بدل دينه فاقتلوه. مع الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فظاهر الحديث الآخر أن النساء لا يقتلن، فهل معناه أن المرأة إن ارتدت لا تقتل؟ قال فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات. فما الجمع؟ قال فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا، قال والراجح أنها تقتل وهو الصواب، كما سيأتي بيانا في كلام الشارح أو صاحب الحاشية. تفضل.
قال رحمه الله قوله عاما من وجه أي باعتبار التعارض به، سواء تقارنا في الورود أو تأخر أحدهما عن الآخر.
تفضل.
قال قوله مثاله أي مثال كون كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. قال قوله إلا ما غلب أي وطعمه أو لونه على نظيره من ريحه أي الماء، فالواو في الحديثين بمعنى أو. قال قوله
وجاء كذلك في بعض الروايات إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. تفضل.
قال قوله حتى يحكم بالرفع أن حتى ابتدائية والنصب بأن مقدرة بعدها وكذا يقال في الثاني.
طيب.
قال قوله فإن لم يمكن تخصيص إلى آخره أي بأن لم
يعني في قوله حتى حتى يحكم. ليش ما قال حتى يحكم؟ يقول على أن حتى ابتدائية ويجوز النصب. قال والنصب بأن مقدرة بعدها أي يجوز هذا ويجوز هذا. يجوز أن يقال حتى يحكم وحتى يحكم على ما تقدم من تقديرين. تفضل.
قال قوله فإن لم يمكن تخصيص إلى آخره أي بأن لم يندفع التعارض بينهما به احتيج في العمل بأحدهما فيما تعارض فيه إلى الترجيح بينهما سواء تقارن في الورود أو تأخر أحدهما عن الآخر.
واصل.
قال قوله من بدل دينه إلى آخره بأن انتقل عنه إلى الكفر والمراد من الدين الإسلام ويمكن إرادة الأعم فيدخل فيه يهودي تنصر أو بالعكس فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام. قال قوله فاقتلوه أي بعد استتابته وجوبا وإن لم يتب إن لم يتب. قال قوله والراجح أنها تقتل أي عملا بالحديث الأول وترجيحا له والقرينة على ذلك أن المقصود بالنهي حفظ حق الغانمين
أي في الحديث عن النهي عن قتل النساء في الحرب. لماذا؟ لأجل المعنى المذكور أن في قتل النساء تضييعا لحق الغارم حق ماذا؟ الغانمين. لأن النساء إذا كانت في حرب كانت من السبايا وهي أموال فقتلها إتلاف لماذا؟ إتلاف لحق الغانمين بخلاف المرتدة فإن في قتلها حفظا لماذا؟ للدين. واضح؟ فكان في قتل تلك في عدم قتل الأولى مصلحة دينية وفي قتل الأخرى مصلحة كذلك ماذا؟ دينية. تفضل.
قال فبقي الأول على عمومه وخص الثاني بالحربيات وتحصل أن المرتدة تقتل قياسا لقتلها بالكفر بعد الإيمان على قتلها بالزنا بعد الإحصان.
طيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الإجماع. قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة فلا يعتبر وفاق العوام لهم ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا فإنما يجمع فيها علماء اللغة. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالتي. قال رواه الترمذي وغيره. قال والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه.
طيب قوله رحمه الله تعالى الإجماع. الإجماع كما سيأتي معنا في اللغة يطلق بمعنى العزم ويطلق بمعنى الاتفاق. وقوله رحمه الله تعالى وأما الإجماع أي الإجماع المراد تعريفه اصطلاحا عند الأصوليين قال فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة. وهذا التعريف منه رحمه الله تعالى بناء على أحد الأقوال في المسألة في ضابط الإجماع عند العلماء في ضابط الإجماع عند العلماء. فمن أهل العلم من جعل الإجماع هو اتفاق علماء أهل عصر ما سواء كان بالعصور الأولى أو العصور المتوسطة أو العصور المتأخرة متى ما أجمع علماء الأمة على قول ما فإنه يكون ماذا؟ يكون حجة ومن أهل العلم من ضيق ذلك أي ضيق الإجماع المعتبر الذي هو حجة فجعل الإجماع ما كان عليه أصحاب القرون الثلاثة الأول. ومنهم من خص الإجماع بإجماع الصحابة فحسب والسبب في ذلك تعارض أنظار المجتهدين في ذلك. فمن نظر إلى دلالات الكتاب والسنة من حيث أن علماء الأمة إذا اجتمعوا على شيء فإن اجتماعهم معصوم عن الزلل والخطأ، واستدل على ذلك بما جاء في هذا الحديث الذي من حيث المعنى صحيح وإن كان هذا اللفظ فيه شيء من الضعف، فقالوا إذن لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومعنى هذا أنه لو حصلت مثلا حادثة في عصرنا فأجمع عليها علماء العصر ليس بينهما خلاف، يقول إجماع أهل العصر على الحادثة يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. قالوا إذن في كل عصر ممكن أن يكون إجماع، ممكن أن يكون إجماع نظرا إلى هذا الاعتبار. والقائلون بأنه في القرون الثلاثة وبل وأخص من ذلك في عصر الصحابة قالوا بذلك، قال لأن ما سوى هؤلاء معرفة أقوالهم والوقوف عليها أمر يكاد يكون مستحيلا، وكوننا نجعل حجة في شيء لا نعلمه حجة على أهل الإسلام على المسلمين هذا لا يجوز، إذ ما يدري الإنسان أن العلماء أو أن بعض العلماء قد خالف في ذلك القول، ولا سيما أن العلماء قد انتشروا في أصقاع الأرض، ومن الصعب والصعوبة بمكان أن يقف كل إنسان أو الإنسان على جميع أقوال العلماء في مسألة ما. قال بخلاف عصر العصور الثلاثة ممكن أن تجمع، وبعضهم أصحاب القول الأول قالوا حتى القرون الثلاثة لا يمكن أن نجمعها، لذا قالوا لا يمكن أن تجمع وتحصر الأقوال إلا في عهد الصحابة. الصحابة ممكن أن نجمع أقوالهم، لماذا؟ لأنهم معروفين محدودين محصورين، ولأن الصحابي قوله يعرف وينشر بخلاف غيره من العلماء، فإنه ربما يكون له رأي أو قول يكون معروفا في بلده أو بين تلاميذه وليس معروفا عند غيرهم. فلأجل هذا المعنى ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن الإجماع المعتبر الذي تدل عليه الأدلة هو ماذا؟ هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فسبب الخلاف هو هذا المعنى، فمن رأى هذا الإجماع هو المعتبر وهو الصحيح وما عداه ليس كذلك عرف الإجماع بأنه إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حادثة ما أو على أمر ما، ومن جعله في القرون الثلاثة قال أصحاب القرون الثلاثة، ومن قال بأنه في كل عصر قال في كل عصر. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ هذا أمر. أمر آخر نبه عليه من نبه من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الإجماع إجماعان، أن الإجماع إجماعان، إجماع قطعي وإجماع ظني. فالإجماع القطعي هو الإجماع الذي ليس فيه نزاع ولا خلاف، بحيث إذا قال القائل أجمع لا يكون ولا يعرف فيه مخالفا، كإجماعهم على الصلوات الخمس، على وجوب الحج، على الزكاة، على غير ذلك من الأمور معلومة من دين الله جل وعلا بالضرورة ونحوها، هذا إجماع قطعي. وإجماع ظني وهو ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى بالإجماع الاستقرائي، أي أن عالما ما يستقرئ أقوال العلماء فلا يرى فيها خلافا فيذكر إجماعا استقرائيا بناء على ذلك. وممن عرف عنه هذا أي أنه ينقل الإجماعات الاستقرائية الإمام ابن عبد البر رحمه الله، قد نص غير واحد أن ما ينقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى من الإجماعات فإنها إجماعات استقرائية، أي استقرأ فلم يرى خلافا فيقول أجمعوا. وابن عبد البر ليس منفردا بذلك، بل قوله معتمد ومعتمد على ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في باب الإجماع. فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك أن من عنى بنقل الإجماع وذكر الإجماع إنما يعني بذلك الإجماع أنه قال إذا قلنا أجمع فإنا لا نعرف فيه نزاعا، إذا قلنا أجمع فإنا لا نعرف فيه ماذا نزاعا. ونقل هذا هذه المقالة عن الإمام الشافعي وعن أبي ثور رحمهم الله تعالى جميعا، أي هذه المقالات أنهم لا يقولون أجمعوا بمعنى أنهم قد مروا على واحد واحد، ولكن المقصود ماذا؟ المقصود أنهم لا يعلمون في ذلك خلافا. قد يقول قائل قد وجد في كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذاب، فعلى ماذا يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت عنه أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا، واضح. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس فيه نفياً للإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع حجة قائمة، بل وقد نقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى نفسه إجماعات، واضح. الإمام أحمد رحمه الله تعالى نفسه نقل إجماعات، ومنها ما مر معنا قريبا في كتاب عمدة الفقه في قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإجماع على أن ذلك خاص في الصلاة، واضح، إجماعا نقله. فإذا على ماذا يحمل ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ يحمل على أحد أمرين، والأول منهما أظهر. الأول هو المقصود به الإجماع الذي ينقله المبتدعة، الإجماع الذي ينقله المبتدعة، فهو يقول كذب، أي هذا المبتدع بنقله الإجماع وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا. والأمر الثاني أنه ذكروا على سبيل التحري في نقل الإجماع، وأن من نقل الإجماع ينبغي له أن يتحرى وأن يكون مراده من الإجماع أي أنهم لا يعرفهم أنهم قد اختلفوا، لا أنهم لم يختلفوا في حقيقة الأمر، الله أعلم. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذان توجيهان لكلام الإمام أحمد رحمه الله. طيب، بقي كذلك مما ينبه عليه على القول بأن الإجماع المنضبط، على القول بأن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين رحمه الله تعالى أنه هو المنضبط. بقي كما ذكر وأشير، إذا أجمع علماء عصر على قضية ما، على مسألة ما، هل يكون إجماعهم هذا معتبر أو لا يكون إجماعهم معتبر؟ الجواب أن إجماعهم معتبر ويكون حجة، لكن لا بحجة الإجماع، لكن حجة باعتبار آخر، وهو حجة أي باعتبار قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وباعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ما دام أجمعوا إذن على الحق. لماذا؟ لأن طائفة الحق تكون ماذا؟ مع المجمعين. فإذا القول الذي أجمعوا عليه يكون ماذا؟ حقا. لماذا؟ لأن طائفة الحق الذي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على الحق ظاهرين تكون مع هؤلاء المجمعين، فدل ذلك على أن الحق معهم. وإذا كان الحق معهم فلا يجوز أن يخالف، فلا يجوز أن يخالف. والله أعلم. تفضل.
قال صاحب الحاشية: قوله وأما الإجماع يطلق في اللغة على معنيين، أحدهما العزم والثاني الاتفاق، فعلى الأول يصح إطلاقه على الواحد بخلاف الثاني، لأن الاتفاق لا يستند إلا لمتعدد.
يعني في اللغة يطلق على العزم، العزم قد يطلق على واحد، يقول أجمعت أمري، أجمعت على كذا وكذا، أي على فعل كذا وكذا، أي عزمت. واضح يا جماعة؟ يقول أجمعت على كذا وكذا، أي على أن أفعل كذا وكذا. هذا قد يقول أو يصدر منه واحد. أما الإجماع بمعنى الاتفاق فلا بد أن يكون صادرا عن جماعة. لذا قال: فعلى الأول يصح إطلاقه على الواحد بخلاف الثاني، لأن الاتفاق لا يسند إلا إلى متعدد أو إلا لمتعدد. فضل.
قال قوله فهو اتفاق إلى آخرها اصطلاحا. قال والمراد من اتفاقهم اشتراكهم في اعتقاد الحكم الدال عليه قولهم.
والمراد من اتفاقهم اشتراكهم، والمراد من اتفاقهم اشتراكهم في اعتقاد. تفضل.
قال والمراد من اتفاقهم اشتراكهم في اعتقاد الحكم الدال عليه قولهم أو فعلهم أو تقريرهم من هذه الأمور أو بعضها.
طيب، يعني معنى هذا اتفاق أن يتفقوا إما قولا إما فعلا إما إقرارا، أي بعضهم يفتي بذلك والبعض الآخر حاضر يقر، ظاهر الإقرار والسكوت عدم الإنكار، هذا إجماع. واضح؟ هذا يعد إجماعا. فضل.
قال قوله الحادثة هي الخصلة التي من شأنها أن تحدث وتوجد من قول أو فعل أو غيرها. قال قوله العوام،
يعني الحادثة عام، كل ما يصدر أو يحصل في المجتمع من قول من فعل من حال، فيسأل العلماء فيتكلمون فيه، إذا أجمعوا هذا إجمع على ما ذكره الجويني رحمه الله تعالى. تفضل.
قال قوله العوام هم غير العلماء، وعلله بعضهم بأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد فلا عبرة بقولهم كالصبي والمجنون.
أي لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، لذا بعض أهل العلم يعني عرفه بقوله علماء، ومنهم من عرفه مجتهدين، قال اتفاق مجتهدين هذه الأمة، فخرج العوام وخرج المقلدون، لأن المقلد ليس بعالم بإجماع. واضح؟ ومن باب أولى العامي، ومن باب أولى العامي. فضل.
قال قوله الفقهاء وهم المجتهدون. قال قوله الشرعية المنسوبة إلى الشرع لأخذ حكمها منه ولو بطريق القياس.
نعم، يعني أخذ الحكم يكون من كتاب الله جل وعلا، إما نصا وإما ظاهرا وإما استنباطا وإما بواسطة ماذا؟ القياسات. تفضل.
قال قوله فيها أي في شأنها وبسببها أو عليها، أي على حكمها. وقد يبحث في كلامه بأنه يقتضي أنه إذا لم يوجد إلا ثلاثة فإجماعهم معتبر، بخلاف ما إذا لو كانوا ألفا وأجمعوا إلا واحد فإنه لا يعتبر.
لماذا؟ لأن مخالفة الواحد معتبر على الصحيح، وإلا فإن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى لا يعتبرون خلاف الواحد ولا خلاف الاثنين، بل يقول هو شاذ، يقول شاذ ولا عبرة بالشاذ. ومن هؤلاء ابن جرير الطبري رحمه الله، ربما نقل إجماعا ثم يقول وشذ فلان وفلان فقال كذا وكذا، بعد أن ينقل الإجماع يقول وشذ فلان، أو يقول وشذ فلان وفلان، فهذا الشهاد من أن مخالف الإجماع إذا كان واحدا أو اثنين غير معتبر، قوله شاذ فلا يلتفت إليه. لكن الصواب أنه ما دام أنه من مجتهدي الأمة وقال قولا له وجه من النظر وحظه من النظر فإن قوله معتبر. تفضل.
قال قوله حجة أي فيجب الأخذ به،
أي قوله معتبر من حيث القول لا من حيث الحجة، من حيث القول لا يقال بأنه شاذ، لكن ينظر إن وافق الدليل أخذ به، وإن خالف الدليل ماذا؟ فالعبرة بالدليل، لكن ينقض الإجماع، ينقض الإجماع. لا نقول إجماع، لماذا؟ نقول لأن خالف فلان وفلان. تفضل.
قال قوله حجة قال فيجب الأخذ به، قال قوله
حجة يؤخذ، لماذا معنى حجة؟ حجة يجب الأخذ به كما يجب الأخذ بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كانت حجية الإجماع دون حجية الكتاب والسنة، لأن الإجماع قائم على ماذا؟ الصحيح. لا إجماع صحيح إلا وهو قائم على كتاب الله جل وعلا أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الناس من يقف على الدليل الذي استند عليه الإجماع، ومنهم من لا يقف على ذلك فيكتفي بنقل الإجماع، كما أن إنسان ربما نقل الحجة في مسألة ما بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون له حجة أخرى في كتاب الله جل وعلا، فهو من باب تنوع وتكثير ماذا؟ الأدلة، والكل حجة. فضل.
قال قوله دون غيرها فلا يكون حجة في حق أحد من هذه الأمة، وقيل إنهم حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا
إن لم يخالف شرعنا. طيب، شرعهم شرع لنا إن لم يخالف شرعنا على الصحيح، أما إذا خالف شرعنا فليس بشرع لنا. وقوله رحمه الله تعالى وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لما حصل من الأمم السابقة أنها ربما أجمعت على الباطل، كما أجمعوا على أن عيسى صلب، كما فعل النصارى في إجماعهم على أن عيسى صلب، وكما أجمعت اليهود على أشياء كثيرة لا أصل لها، كذلك الأدلة لا تدل على هذا المعنى، أن الأمة هذه معصومة عن إيش؟ عن الزلل، لا تجتمع أمتي على ضلالة بهذا اللفظ لم يصح، لكن جاء بنحوه ومعناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم بنحو هذا اللفظ، وإسناده صحيح وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله.
قال قوله على ضلالة أي باطل، والمعنى أنه لا يقع اجتماعهم على الباطل لا عمدا ولا خطأ، فنفي الضلالة عن اجتماع مستلزم أنه حق فيكون حجة، وإضافة الأمة إليه تشعر بإخراج غيرهم عن
الله.
طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.